بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن معمر وهو ابن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جواس، هنا قال ابن جوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، هذا إسناد الحديث صحيح، فقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند أحمد في مسنده، هو مدلس من الطبقة الثالثة لكنه صرح فصار صحيحا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني ضمضم، فذكر الحديث. ابن المقرئ هو محمد بن عبد الله بن يزيد، ثقة تقدم مرارا. سفيان هو ابن عيينة إمام معروف. معمر هو ابن راشد أبو عروة، ثقة. يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي اليمامي، ثقة ثبت يدلس وقد صرح فأمنا تدليسه. ضمضم روى عن أبي هريرة وروى عنه يحيى بن أبي كثير وعكرمة بن عمار، وقال أحمد لا بأس به، وثقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب ثقة. قلت بل وثقه ابن معين كما في المنهل العذب المورود، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على الأعمال الجائزة في الصلاة، هذا باب العمل في الصلاة، ما يجوز منه وما لا يجوز، وهذا العمل جائز. قوله أمر بقتل الأسودين في الصلاة عند النسائي وأبي داود: اقتلوا الأسودين، وفي الترمذي وأبي داود: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. فصارت كلمة الحية والعقرب مبينة لكلمة الأسودين. وليس المقصود أنه لا يقتل من الثعابين إلا ما كان أسودا، بل المقصود يقتل الحية والعقرب وتسمى بالأسودين. قال صاحب تحفة الأحوذي وصاحب عون المعبود والسندي في حاشية النسائي وغيرهم: إن تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب كالقمرين، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. والمراد بالحية والعقرب مطلقا ولو غير أسودين، كذا في شرح أبي داود. قال المناوي في فيض القدير: وذلك للعلة المعروفة أن الضرر حاصل من الأسود وغير الأسود، الرعب للمصلين والاعتداء صولة، ويسبب ذلك ضررا ولو بطش إنسانا صار ذلك تفريطا إذا تركوه. قال صاحب قال المناوي في فيض القدير: الأسود العظيم من الحيات، وضم العقرب إليها تغليبا كإطلاقه على التمر والماء بالأسودين أو الأسودين، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معا بالاسم الأشهر. والأمر للندب والإباحة، أي إباحة القتل وندب هذا الفعل، وإباحة الخروج من الصلاة أو التقدم أو الضرب حتى لا يكون ذلك مخلا بالصلاة. فمن حيث الندب في قتل هذا المؤذي وقد يصل إلى حد الوجوب، فيما إذا كان سيعرض أو يصول على بعض الناس فمثل ذلك يجب إنقاذه، إنقاذ من يعتدي عليه أو كذلك دفع ضرره. هو يقول لا للوجوب ما لم يتعرض ولم يخفهما على نفسه ولا على غيره، وإلا فللوجوب حتى في الصلاة. ويلحق بالأسودين الحي والأقرب، بالأسودين الحي والأقرب كل ضار كالزنبور ونحوه. قلت: أخرج البخاري عن ابن عمر بل ومسلم عن ابن عمر أن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم. في رواية لمسلم زاد، ويعني زاد في تلك الرواية وفي الصلاة الحل وفي الحرم وفي الصلاة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. قال الترمذي عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم النخعي: إن في الصلاة لشغلة، والقول الأول أصح. قلت: القول الأول قول الجمهور، قول عامة أهل العلم عدا النخعي، وما أدري من معه، ولا النخعي هو المشهور بالمخالفة في هذا أنه لا يقتلها وهو يصلي. أن قتلهما في الصلاة جائز، والأدلة التي استدل بها المعارضون للجمهور عامة، الذين عارضوا الجمهور استدلوا بأدلة عامة منعوا بها هذا الفعل، كقوله: إن في الصلاة لشغلا. قل: إذا أخذ النعل وضرب العقرب انشغل عن الصلاة فلا يجوز ذلك، أو أخذ العصا وضرب الحية أو تبئ الحية وقتلها، حصل أن انشغل في صلاته بغير الصلاة فبطلت صلاته فلا يجوز ذلك. وأيضا حديث اسكنوا في الصلاة لفظ عام عند مسلم. قال الشوكاني: واعلم أن الأمر بقتل الحي والأقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. علمنا أن أدلة المخالفين كالنخعي عامة، وأدلة عامة أهل العلم وجمهورهم خاصة، خاص مقدم على العام في مثل هذا. واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد ورد حديث عن أبي هريرة عند البيهقي في الكبرى قال: كفاك ضربة أصبتها أو أخطأتها. قال البيهقي: وهذا إن صح فأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد المنع من الزيادة على ضربة. قلت: الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح مصححا له، وذكر عليه توجيه البيهقي. وقال الخطابي في هذا الحديث دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة كفاك ضربة، وأن موالاة الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة وضربتين. فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة، أخذنا من حديث كفاك ضربة. طيب إذا أخطأها ما زال شرها مستطير، وصولتها وأذاها وإخافتها ما زال، فما تكفي الضربة والضربتان، زاد قدر الحاجة. قال ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى عن والسنة أولى ما اتبع، انتهى كلام الخطابي. وقال ابن المنذر في الأوسط قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم. ورأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. قلت هذا الأثر سنده عند ابن أبي سنده عند ابن أبي شيبة في المصنف صحيح. وقال ابن المنذر وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، أي قتل أسود أسودين. ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به، فاعتبر قول النخعي في المنع والكراهية في هذا الموضع من الأقوال الشاذة، الشاذة عن أهل العلم والشاذة عن الدليل. وفصل المناوي فقال إن هذا الأمر ندب إلا إذا خاف منها ما منها على نفسه أو غيره من المسلمين فيجب قتلها. وكما قال المبارك فوري وفي وقول الحنابلة أنه يقتلها ولو كان العمل كثيرا، أن هذا الفعل غير مفسد للصلاة والله أعلم. قلنا وألحق بقتل الحية، يعني انتهينا من هذا الفصل، أن قتلها مشروع عند عامة أهل العلم وبهذه الأدلة في هذا الدليل ونحوه. بقي هل يقتلها بضربة، يقتلها بأدنى ما يستطيع إزالة شرها وليس خارجا من الصلاة عبثا، فإن قتلها بما لا يتنافى مع هيئة الصلاة فلا زال في صلاة، وإن قتلها بتحرك وإقبال وإدبار وكذلك أيضا شكل مقاتلة ففي مثل ذلك الحال خير له أن يقتلها ويستأنف صلاته، بل قد يجب عليه إن كان قادرا أن يقتلها ويستأنف صلاته وذلك أبر له عند الله. وألحق بقتل الحية والعقرب في الصلاة ما في معناهما، قال السرخسي في المبسوط رخص للمصلي أن يدرأ عن نفسه ما يشغله عن صلاته، والمار أيضا يدرأه، وهذه حركة من العمل في الصلاة، إذا مر إنسان بين يديك يريد أن يقطع عليك صلاتك ادرأه، ما يدرأه ما استطاع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أرادت شاة أن تمشي أمامه وهو يصلي فساعاها إلى السترة حتى مرت من خلفه، وبوب عليه النووي باب الخطوة والخطوتان، باب الخطوة والخطوتان إلى السترة، هذا على ما دل عليه من الحديث أن الذي يتقدم إلى السترة يحتاج إلى خطوة أو خطوتين. أما إذا تقدم المسافة مثلا فلا دليل على فعله ذلك والاسترسال فيه والاستطالة مثلا والميل المضي. وما جاء عن أبي برزة رضي الله عنه محمول على إما في نفل وإما أنه لم يتجاوز هذا المقدار، وأيضا هو اجتهاد منه، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليأخذ الشيطان، قال لو أخذته لا بقي مربوطا في سارية المسجد لأبوه صبيان المدينة. خنقه حتى وجد برد لسانه على يده. كل هذا يدل على أن الخطوة والخطوة والثانية كذلك للتقدم إلى السترة أو ما كان من هذا المعنى لا يؤثر في الصلاة في صحتها، بل قد يكون من تمام الصلاة وأفضليتها لا سيما والسترة أرجح الأقوال فيها الوجوب، لا تصلي إلا إلى سترة. الحديث ولا تدع أحدا يمر بين يديك. قلنا وهذا من جملة ما ذاك، والأظهر أن لكل أن الكل سواء فيه، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلين، هذا سرخصي. قلت ومن هذا قتل القمل، قتل القمل والبراغيث في الصلاة، يعني إذا أكلته قملة فقتلها، أخذها وقتلها. قال الإمام ابن رجب في فتح الباري قال سفيان لا بأس أن يقتل الرجل، يعني في صلاته، الحية والعقرب والزنبور والبعوض والبق والقمل وكل ما يؤذيه. قلت قد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالواجب الطمأنينة وعدم الحركات في الصلاة. وعلى ذلك هذه الآية وغير جملة أدلة مثل اسكنوا في الصلاة، فما جاء فيه الدليل كهذا مثل قتل الحية والعقرب وما في معناهما ويقارب هذا المعنى بما لا يخل بهيئة الصلاة لا بأس للحاجة، وهكذا إن شغلته قملة فأراد قتلها أو إزالها عن نفسها ونحو ذلك بما لا يخل بذلك. أما أن يكون في جسمه كثير القمل وكل حين يخبط بيده في مكان يقتل، هذا خروج عن هيئة الصلاة، شغل. وهكذا الزنابير تكون كثيرة فيبقى كل حين يقتل زنبورا من هنا ومن هنا ينشغل. كلام أهل العلم ينصب على ما لم يكن في ذلك تحرك، ما لم يكن في ذلك حركات أنت تخل بالمقصود من هيئتها، فكونه حك رأسه أو كونه مثلا أزال عنه أذى أو ما كان هذا للحاجة، وكل ما كان أسكن كانت صلاته أفضل للآية المذكورة. وكان قلبه أخشع، لا اعتمادا على حديث لو خشع هذا لخشعت جوارحه، ففيه ضعف فهو ضعيف، ولكن على أنه واقع وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به الدليل. وكل ما كان أهدى ازداد تدبره وانشغاله بالصلاة، ولا حاجة إلى إصلاح المرزاب أو إصلاح كذلك أيضا العمامة ومقالبتها وتسويتها من هنا أو انشغال باللحية من حين إلى آخر أو ما كان من ذلك. ما كان من الحاجات عملت، الذي لو تركها لأقلقته في صلاته، وما لم يكن غير ذلك أقبل على شأنه على صلاته، إن في الصلاة لشغلا. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. الدرس الثاني من العمل في الصلاة، من العمل الجائز في الصلاة، ما يدل عليه الحديث الآتي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعلى عنقه أمامة بنت أبي العاص، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، محمد هو ابن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى هو الذهلي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة ثبت، وابن عجلان هو محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث. والمقبري هو سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري. وعمر بن سليم هو ابن خلدة بن مخلد الأنصاري ثقة وثقه النسائي وغيره. أبو قتادة صحابي جليل تقدمت ترجمته في حديث الهرة إنها ليست بنجس. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم في صحيحه وغيرهما من طرق عن عمرو بن سليم الزرق الأنصاري عن أبي قتادة به، فصار الحديث صحيحا. شرح الحديث. قوله صلى وعلى عنقه أمامة بنت أبي العاص، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها بنت بنته، وحملها في الصلاة، وكان إذا ركع أو سجد تركها أي وضعها، وإذا قام حملها. عدة حركات تكون، إذا ركع وضعها، وإذا كذلك أيضا، وإذا قام حملها ويحملها على عاتقه جاء وعلى عنقه. وهذا درس عظيم في الرفق بالأطفال. قبل أن نشغل بما يتعلق بالأحكام، وكالأول أيضا ما يتعلق بسد ذرائع الأضرار عن المسلمين حتى في دفع روائح الثوم والبصل، إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فقتل الحية وسد ذريعة فتنتها في الحل والحرم، والحفاظ على الأنفس المؤمنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلى في الجنة في شجرة في لفظ في غصن قطعه عن طريق المسلمين كان يؤذي المسلمين، غصن نحاه عن الطريق فدخل به الجنة بسبب تنحية غصن. كيف بسبب قتل حية تريد تصول على المصلي أو عقرب، ويبقى إن سلم من الموت يبقى مريضا ولا سيحس بخشية في صلاة، وربما انقطع عن صلاته. وسواء كان ذلك في أي بلدان الله الواسعة، إلا ما جاء في حيات المدينة فإنه يحرج عليها إن في هذا كذا وكذا، وحث على ذلك، فتقتل في الحل والحرم دون تحريج عليها. في بيتك في أي مكان اقتلها، توكل على الله واقتل. وإن قد قتلت حية في منى، أرادوا قتلها في منى، بقي حيات المدينة بخصوص ذلك، قال إن في هذه المدينة عن أي شيء من الجن، وقد صار كذا في قصة ذاك الذي قتل ثعبانا فمات، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها قبل التحريج، وصار ذلك بخصوص حيات المدينة. وهذا فيه، وفي قصة الحسن والحسين أيضا، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويحملهما وهما يخطران ويعثران بين الناس، أطفال يمشيان بين الناس ويعثران، ويأخذهما بجانبه رحمة عظيمة ونظير ذلك يرتحله حسين الحسن أو الحسين أحد أبنائه إن ابني هذا ارتحلني، فيبقى ساجدا يسبح ويذكر الله وهو جالس يلعب على ظهر جده، وأطال السجود حتى خافوا خشوا عليه، قال إن ابني هذا ارتحلني، كرهت أن يزعجه من ذلك. وما فعل ذلك إلا للتعليم والتأديب للأمة في شأن الأطفال، وسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فتجوز في صلاته رحمة به وبأمه شفقة عليه. وهذا له باب واسع، وهذا الحديث فيه من الفقه ما ذكروه في الطهارة وذكروه في الصلاة وذكروه في عدة مواضع، حيث أنهم يقولون كيف إذا كانت بها كان بها أذى أو ما إلى ذلك، ما إذا كانت بها نجاسة ظاهرة تجتنب، لا يتلطخ ما يجوز، وهذا محمول على نظافتها أو على نجاسة غير ظاهرة لم تظهر فيها، لم تظهر في الصبي. وعدم والأصل عدم الوسوسة، لعله والولد يبول ولعله يعني يكون به نجاسة وما كان في هذا، فما لم تكن ظاهرة أو رائحتها مؤذية أو ما كان من ذلك شرع حمله. وهو رد على من يقيد الحركات بالحركة والحركتين والثلاث، هذه صلاة يركع ويقوم يأخذ عد فيها كم ترى عدة أكثر من عدة حركات، فمن قيدها بحركتين أو ثلاث في ضربة الثعبان أو كذلك وأنما زاد ذلك مبطل ما عنده دليل إلا ما جاء في ذلك الحديث الذي حسن، وهذا وإن كان حسن ذاك محمول على أنه خلاف الأفضل إذا زاد لغير حاجة وضرورة. محمول على الحاجة أنها تبكي أو أنه أراد مؤانستها أو أراد تعليمنا، أراد بيان رحمة يشعر الأمة بهذه الرحمة العظيمة وبهذا الرعاية العظيمة للطفل وولد الولد وما كان من ذلك. وإذا قام حملها، يعني وأن الذي يصلي هو حامل شيئا أيضا صلاة صحيحة، المرأة تحمل ولدها وتصلي، سيأتي ما إذا احتاجت إلى إرضاعه أيضا وأرضعته في ضمن هذا الحديث، وكذلك أيضا لو ازدادت حركاتها أو حركات الوالد أو حركات من يحمل الصبي حتى ولو في الأربع الركعات كلها، حتى ولو في صلاة التراويح كلها، مثلا كونه يصلي قيام الليل واحتاج إلى هذا فعل من فرض أو نفل. قال وكان إذا ركع أو سجد تركها، وإذا قام حملها. روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أمي، ورواية حماد عنه أحسن غيرها، عن أمي محمد عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع، يعني يبرهن على أنه كان يحب هذه البنت أمامة، فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي، فدعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها انتهى. والحديث ضعيف فيه علي بن زيد، حتى وإن روى عنه حماد لا يخرجها عن حيز الضعف، لكنه أحسن. وأم محمد هذه اسمها، وأم محمد هذه مجهولة. والحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني، واللفظ له أحمد باختصار وأبو يعلى، وإسناد أحد أحمد وأبي يعلى حسن. قلت تقدم أنه من طريق علي بن زيد وهو ضعيف، وأم محمد مجهولة. أما سنده عند الطبراني ففيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام أبي عن عائشة وعبد الله بن محمد هذا متروك، سند هذا الحديث ساقط كالذي أو أشد من الذي قبله، كالذي قبله قلنا بل هو أشد. لكن في هذا الحديث أي الذي في المتن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها، وهذا صادر عن محبته لها، حبة ورحمة. وأمامة هذه تزوجت بعلي بن أبي طالب بعد موت فاطمة، بعد موت زوجها زوجها الذي كان منه هذا البنت، وتزوجها بعد وفاته وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث، فولدت له يحيى وبه كان يكنى. وقيل إنها لم تلد لعلي ولا للمغيرة وليس لزينب ولا لرقية ولا لأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب، إنما العقب لفاطمة حسب، انتهى من أسد الغابة اختصاصا. وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أمامة، وهي هي بنت خديجة سنة، ولدتها خديجة سنة 30، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. وتزوجها ابن خالتها ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة أبو العاص ابن الربيع، قيل قبل أن يسلم، ولما أسر يوم أحد أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن ينفذ ابنته زينب إليه، وقد وفدى نفسه ثم أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع إلى مكة أنفذ زينب إلى أبيها، وكان وفيا معه، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قبل إسلامه. من فهاجرت المدينة وقد كانت ولدت لا يقال غلاما على علي، وبنتا يقال لها أمه، وهي هذه. فلما أسلم أبو العاص وهاجر ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، هكذا في الإعلام لابن الملكن. أسلم مؤخرا، ولكن قبل إسلامه وبعد إسلامه وهو ملازم للوفاء. ولفظ البخاري وهو حامل أمامة ولفظه برقم آخر، قال أبو قتادة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفعها. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، وأيضا هو لأبي داود هذا الله ولأحمد على رقبته على عنقه على عاتقه، وفي لفظ آخر على رقبته على عنقه. قلت فلا تعارض، كلها معاني متقاربة، سواء على الرقبة سواء على العاتق سواء، كلها معاني، وعلى القول بتعارضها. فقد قال ابن رجب روايات الحديث، قال فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالناس إماما لهم في صلاة الفريضة وهو حامل أمامه، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإن قام ركع الثانية عاد إلى حملها إلى أن فرغ من صلاته، أي ربما حملها فتارة يحملها على عاتقه وتارة على عنقه، إنما خرج للصلاة وهي على عاتقه. أما تعيين الصلاة أي التي حمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الصحابية، قال فلم أرى فيه حديثا، قلت فلم أرى فيه حديثا صحيحا، إنما ذكر ابن رجب في فتح الباري أن عمرو بن سليم الزرقي قال إن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل أمامه صلاة الصبح، هذا قول عمرو. قال ابن رجب هو مرسل ضعيف، والحديث نص صريح في مثل هذا العمل، سواء في صلاة الصبح أو في غيرها في الفرض والنفل، في مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها، وقد أخذ بظاهر ذلك عدد من أهل العلم جمهورهم. ولأبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري به، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عنقه، والأول قيل فيه الصبح، وهذا فيه عن عنعنة بن إسحاق، وأنه قد خالف الرواة عن المقبري وهم أقوى منه بلا مقارنة، ولم يزيد تعيين الصلاة، فعلم ضعفها، علم ضعف هذا التعيين. فالله أعلم أي فريضة هي، لأن في الحديث أنه كان يؤم الناس وأمامة على عاتقه، وإمامته للناس في النافلة غير معهودة إلا ما نقل عنه ليلتين أو ثلاثا في التراويح وغيرها الاستسقاء وكذا، لكن هذه في صلاة فريضة. ولم تكن إمامة أمامة معه آنذاك قطعا لعدم نقل ذلك، انتهى بتصرف فتح الباري. أما حكم المسألة فجمهور العلماء وأكثرهم على جواز هذا الفعل في الفريضة للإمام والمأموم لصريح الدلالة في هذا الحديث. قاله ابن رجب. قال النووي بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة: فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين، أي بغير دعوى النسخ ولا الخصوصية، ما في على ذلك دليل إلى يوم الدين، انتهى من شرح مسلم. قال الحسن، قال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي، خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح، وروى أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه ركع ثم سجد فوق الحصى ثم خبطه بيده، هذه حركة. قال الأثرم في المسائل: وسئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ورأى رجلا خرج من الصف رده، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وأداره من خلفه صلاة الليل. ورأى رجلا خرج من الصف رده في الصلاة وربما سون عليه برجليه في الصلاة، وسئل عمن فعل كفعل أبي برزة حين انفلتت منه دابته فمشى وأخذها، قال أحمد: صلاة جائزة. وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذه هو في صلاة خرجه البخاري، أو في الصلاة خرجه البخاري أن أبا كان يصلي ولجام دابته في يده وهي تنازعه وهو يتبعها، وفي سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ونظر إليه رجل من الخوارج قال: قاتل الله هذا الرجل يعني على صلاته تلك، فأجابهم: أني لو تركت دابتي لا فلتت، ونحو هذا. قال الحافظ: أجمع العلماء لأن المشي الكثير يبطل الصلاة، فيحمل حديث أبي برزة القليل منه. قلت: يدل على ما قاله الحافظ قوله في الحديث ولجام دابته في يده تنازعه وهو يتبعها، فهذا المنازعة والاتباع الأصل فيها عدم السير الكثير والله أعلم. وأما العمل اليسير في الصلاة فلا يبطلها. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، مثل حك جسده حكا خفيفا وأخذ البرغوث وطردها له عن نفسه، والإشارة والالتفات الخفيف ما هو بجسده كله، لا الالتفات بالرأس فقط إن احتاج كما يأتي بعده، وليس الالتفات بالجسد أو بالصدر، والمشي الخفيف ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه والتصفيق للنساء ونحوها ونحو هذا، كل ما لم يكن عملا متتابعا، أي مجمع على ذلك، ما لم يكن عملا متتابعا لا يبطل. ثانيا: أجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها، وهذه أصول هذا الباب فاضبطها ورد فروعها إليها تصب وتفقه إن شاء الله، انتهى كلام ابن عبد البر من التمهيد. قال ابن بطال في شرح الصحيح شرح البخاري: وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة، والعلماء مجمعون على جوازه. إذن عندنا إجماع على أن العمل اليسير في الصلاة مما كان له حاجة غير مبطل، وقد يكون خلاف الأولى ما لم يكن هنا يعني إذا أكثر، وإن لم يبطل بما لا حاجة إليه. وإجماع آخر أن العمل الكثير في الصلاة مبطل لها، ويلحق بذلك إرضاع المرأة صبيها في الصلاة. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلفوا في المرأة ترضع صبيها، قال الأوزاعي: مرة قطعت صلاتها، قال مرة إن كانت من ضرورة فلا بأس بها به، قال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها صلاتها تامة، قلت: صلاتها تامة وإن انكشف ثديها وهي لوحدها أو بين النساء، فلا يؤثر ذلك على صحة صلاتها لعدم الدليل على بطلان صلاتها بذلك. أخذنا عملين في الصلاة تحتها بعض الأعمال العمل الأول قتل الحية والمضرات في الصلاة لدفع الصائل بما تقدم الإجماع عليه بما لا يكون يعني انشغال عن مقصود الصلاة. العمل الثاني ترك الحركات في حمل الصبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة. والأصل في هذا الجانب ما هو الذي أخذناه؟ قلنا السكون للحركة في الصلاة، السكون والحركة عارضة، إنما يذكرون هذا أن هذا لا يبطل بقيوده وضوابطه.